أبدا، ولن يفترق حتى يرد علي الحوض. وكأنما الشارح بقوله وعلى عترته الأبرار أراد الإشارة إلى الأصل الخامس من أصول الدين، وهو عبارة عن الإمامة، وإن الإمام له صفات ربانية من العصمة والطهارة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرشد أهل البيت ويطهركم كثيرا، وهم الأبرار الأطهار عليهم السلام. وذريتي الأخيار، وسلام على آل ياسين. والآل كما ثبت في محله هم ذرية رسول الله وأبنائه الكرام إلى يوم القيامة. وإن قال النبي الأكرم أنا وعلي أبوا هذه الأمة، فالأمة المرحومة كلهم أبناء رسول الله، ولكن الذرية تطلق على النسل من الصلب، وقد خرجوا في عالم الذر الأبناء من أصلاب الآباء. فالصلاة والسلام على النبي المختار وعترته الأطهار وذريته الأخيار، وهو جمع خير، أي من يحمل صفات الخير ويتنزه عن صفات الشر. وإنما نصلي على ذرية رسول الله لأن ألف عين لأجل عين تكرمون. وقد وردت روايات كثيرة في فضل ذرية الرسول ومقامهم الشامخ. وسلم تسليما إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذن وسلموا تسليما ربما من هذا المنطلق، وسلام من الله ورحمة على النبي وآله تسليما مطلقا بفضله وكرمه. أما بعد، أما في الأصل عبارة عن مهما يكون، وكأنما يعبر عن هذه الكلمة بفصل الخطاب، يعني كأنما يقطع الخطاب ويفصل الخطاب بقوله أما بعد. ويقال أول من قال بهذا نبي من الأنبياء، ويقال أمير المؤمنين أو أحد كبار العرب. فإن كمال الإنسان إنما هو بحصول المعارف الإلهية. الإنسان بفطرته السليمة يطلب الكمال، ويحصل كماله بوقوفه على المعارف، جمع معرفة، على المعارف الإلهية. فلا بد أن يكسب تلك المعارف، إذ غير المعصوم عليه السلام علمه حصولي، فلا بد أن يسعي ويجد ويجتهد في طلب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي. وأما المعصوم فعلمه لدني من لدن عليم حكيم، وهو الله سبحانه. فتكامل الإنسان في الحركة العلمية كما مر، والمراد من العلم المعارف الحقة والاعتقادات الصحيحة والعلوم النافعة والفنون السليمة وإدراك الكمالات الربانية. إن الكمال المطلق كله لله سبحانه وتعالى، والإنسان له قوة دراكة للمعقولات الأولية والثانوية كما يأتي. والكمالات المنسوبة إلى رب العالمين هي صفاته وأسماءه الحسنى، فلا بد للإنسان المتكامل أن يدرك تلك الكمالات الربانية ويتصف ويتجلى بها، كما ورد في الحديث الشريف تخلق بأخلاق الله. فكمال الإنسان بإدراك وفهم تلك الكمالات الربانية والمعارف الإلهية. إذ بصفة العلم، في قول الشارح، إذ بصفة العلم يمتاز عن عجم الحيوانات ويفضل على الجمادات. امتاز الإنسان عن باقي أنواع الحيوان بحقله، فإنه أول مخلوق لله سبحانه كما ورد في الأحاديث الشريفة، وبه الثواب والعقاب. فشرف الإنسان بعقله، وقد كتبت رسالة في تعريف العقل وأقسامه وجنوده. وشرف العقل بالعلم، ولازم العقل العلم. وكأنما أتى الشارح باللازم وأراد الملزوم، تسمية الشيء باسم لازمه كي يشير أن العقل لولا العلم لما كان له قيمة. فبعض الناس الجهال كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. والعلم من الرحمن والجهل من الشيطان، والعاقل ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. فبصفة العلم، والعلم من المعاني والصفات الإضافية القائمة في وجوده ونفس الإنسان، يمتاز الإنسان عن عجم الحيوانات، كما يقدم ويفضل على جميع الجمادات العلوية والسفلية، حتى ورد في الحديث المؤمن أفضل من الكعبة، والكعبة أشرف بقاع الأرض. ولا معلومة أكمل من واجب الوجود تعالى. العلم من المعاني الإضافية التي تقابل المعاني الحقيقية، والمعنى الإضافي كما مر تصوره وتعقله وتحققه يتوقف على تحقق وتصور وتعقل أمور أخرى كالعالم أي الفاعل والمعلوم أي القابل، والرابط بينهما أو الحاصل منهما هو عبارة عن العلم. وأكمل معلوم للإنسان هو واجب الوجود لذاته وهو الله سبحانه وتعالى كما سيأتي، لأن الله هو العلة الأولى كما عند الحكماء، وهو مستجمع جميع الصفات الكمالية على نحو إطلاق، وهو الأول وهو الآخر وهو السرمد، فغير الله كل ما له من كمال فهو منه سبحانه، الكمالات المعلوم من علته. ولما نعلم بالله وقد شهد الله أنه لا إله إلا هو أولي العلم، فهو أكمل معلوم وأتم موجود، والعلم به أكمل من كل مقصود، فإن شرف العلم بشرف المعلوم، فالعلم بالله سبحانه أشرف وأكمل وأقدم على كل معلوم، وهو المقصود الأول للإنسان بدليل الفطرة كما سيأتي. فالعلم بواجب الوجود تعالى أكمل من كل معلوم ومقصود، وإنما يتم بعلم الكلام، فإنه المتكفل بحصول هذا المرام. المعلومات مختلفة، ولكن العلماء قسموا المعلومات وسموا كل قسم علم خاص، فالمعلومات المنطقية مثلا تدخل في إطار علم المنطق، والمعلومات التي تتعلق بالله سبحانه أدخلوها في علم الكلام. فالمتكفل بحصول المعارف الإلهية وهو المقصود وهو الذي يرومه كل إنسان مكلف، إنما يتم بعلم الكلام. هذا بالنسبة إلى ما جاء في بداية شرح التجريد أي في كشف المراد. ثم هناك بحث حول الرؤوس الثمانية أو المقدمات الثمانية لكل علم وأجزاء العلوم، أقسام العلوم، الفرق بين الفلسفة والعرفان وعلم الكلام، ومباحث أخرى مثلا ما يتعلق في من حيث الموضوع، من حيث الغاية، من حيث المبادئ، من حيث المسائل، وما يتعلق بعلم الكلام من حيث السير التاريخي لعلم الكلام. هذه مباحث إن شاء الله تأتينا في المستقبل، والحمد لله رب العالمين. لا زال الحديث في مقدمات علم الكلام، وعطفا على ما سبق وتوضيحا لما مر، لا بأس أن نذكر مقدمات أخرى تنفعنا في المستقبل ونكون على بصيرة من أمرنا في علم الكلام. المقدمات هي الرؤوس الثمانية أولا، ثم أجزاء العلوم، ثم أقسام العلوم، ثم ما معنى الفلسفة والعرفان وعلم الكلام والفرق بين هذه الثلاث. ولقد مرت هذه المباحث علينا نحو التفصيل في شرح باب 11، كما كتبت ذلك في بداية الفكر مع مخططات تسهيلا للآن والمراجعة. وسأكتفي في هذا المحفل الدرسي بشرح هذه الرؤوس الثمانية وأجزاء العلوم وأقسام العلوم بنحو الإجمال. كان القدماء من العلماء الأعلام يذكرون في صدر كتبهم ومصنفاتهم ما يسمونه بالرؤوس الثمانية، على أنها من المقدمات لكل علم يبدأ فيه تعليما وتعلما، وهي عبارة عن الغرض، المنفعة، السمة، المؤلف، من أي علم، مرتبة العلم، القسمة، أنحاء التعليم. الغرض إنما يذكر كمقدمة لكل علم لئلا يكون النظر فيه عبثا، وهو يرتبط بالواقع والمدون الأول لكل علم وفن. أما المنفعة وهي ما يتشوقه الكل طبعا، ليتحمل الطالب المشقة والصعاب ولو بخوض اللجج وسفك المهج في نيل العلم عندما يعرف منفعة العلم.
وربما الفرق بينهما أن الأول قبل التدوين والثاني بعده، أو الأول الباعث لصدور الفعل من الفاعل ويسمى العلة الغائية باعتبار الفاعل، والثاني ما يحصل من الفعل أي العلة الغائية باعتبار الفعل. وربما من المعاني التي إن اجتمعتا افترقتا وإن افترقتا اجتمعتا كالفقير والمسكين. أما المقدمة الثالثة السمة ووجه تسمية العلم باسم الخاص ليكون عند الطالب تجمال ما يفصله العلم أو الكتاب. والرابع المؤلف، المقدمة الرابعة المؤلف ليسكن قلب المتعلم ويطمئن إليه، وهذا شأن المبتدئين في كل علم، وإلا في المعيار كما قال أمير المؤمنين عليه السلام: اعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، ولا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال. أما المقدمة الخامسة من أي علم هو ليطلب فيه ما يليق به، فهل من العلوم العقلية أو النقلية، وإذا كان مثلا من العقلية هل من الأصول أو الفروع، وغير ذلك مما يعلم في تقسيم العلوم. المقدمة السادسة عبارة عن معرفة مرتبة العلم ليقدم ما يجب من العلوم ويؤخر عن ما يجب ويؤخر عن ما يجب. أما السابعة فهي عبارة عن القسمة، أي قسمة العلم أو الكتاب إلى مقدمة وفصول وخاتمة مثلا، أو إلى مدخل وتمهيد وأبواب ونهاية ونهاية مقاف وغير ذلك من الحال قسمة، وذلك ليطلب في كل باب ما يليق به. والمقدمة الأخيرة عبارة عن الألحاد التعليمية والطرق المذكورة في التعليم والتعلم، وهي التقسيم والتحليل والتحديث. وتفصيل ذلك مذكور في علم المنطق والكتب المنطقية بنحو التفصيل. هذا بالنسبة إلى الرؤوس الثمانية. وأما بالنسبة إلى أجزاء العلوم، كل علم من العلوم المدونة لا بد فيه ولو مسامحة من أمور ثلاثة: الأول الموضوع، الثاني المسائل، الثالث المبادئ. أما الموضوع وهو ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية، وهو بمنزلة قطب الرحى حيث تدور المسائل والمبادئ حوله. والمراد من العرض هو المحمول على الشيء الخارج عنه، وقيل الأعراض تسعة، ولكن المشهور سبعة: ثلاثة ذاتية وثلاثة غريبة وواحد مختلف فيه بين القدماء والمتأخرين. وذلك إن ما يعرض للشيء إما أن يكون عروضه له لذاته أو لجزئه الأعم أو الأخص وهو المساوي، أو لأمر خارج عنه مساوي له، أو أعم منه أو أخص منه أو مباين له. فذلك سبعة ثلاثة منها أعراض ذاتية بالاتفاق، وهي ما كان عروضه لذاته كالتعجب اللاحق للإنسان من حيث هو هو، أو لجزئه المساوي كالتكلم له لكونه ناطقا على ما قيل. والمثال الأفضل بنظري والصحيح هو إدراك الكليات الذي يعرض على الإنسان لأنه ناطق، والناطق الجزء الأخص للإنسان وهو مساوي الإنسان، لأن كل إنسان ناطق، وأما العام وهو الحيوان، أو لأمر خارج يساوي كالضحك له لكونه متعجبا. وثلاثة منها غريبة بالاتفاق أيضا، وهي ما يعرض للشيء بواخذة أمر خارج أهم منه كالتحيز اللاحق الأبيض لكونه جسما، أو أخص منه كالضحك العارض للحيوان لكونه إنسانا، أو مباين له كالحرارة العارضة للماء بالنار. وأما المختلف فيه فهو العارض له لجزئه الأعام كالتحيز اللاحق للإنسان لكونه جسما. فذهب المتأخرون إلى كونه من الأعراض الذاتية، والقدماء إلى أنه من الأعراض الغريبة، وتبعهم جماعة من محققي المتأخرين، وهنا كلام لا يسعه المقام. وإنما لم يبحث في العلم إلا عن العوارض الذاتية، لأن المقصود فيه بيان أحوال موضوع العلم، والعوارض الذاتية للشيء أحوال في الحقيقة. فلا بد أن نعرف موضوع كل علم حتى لا تهدر الطاقة ونتعب أنفسنا في تحصيل شيء لا ربط له بالعلم، كما امتياز العلوم بالموضوعات على ما هو التحقيق. والمقدمة دائما تحوي على ثلاثة أمور: رسم العلم وتعريف العلم وبيان الحاجة إلى العلم وموضوعه، وهو مأخوذ من مقدمة الجيش. أما المسائل وهي القضايا التي يقع فيها هذا البحث، وهي نظرية في الأغلب وقد تكون بديهية محتاجة إلى تنبيه. الثالث المبادئ، وهي بحكم القواعد الكلية لإرجاع الجزئيات، أي ما يبتني عليها المسائل، وهي إما مبادئ تصورية وإما تصديقية. بعبارة أخرى، المبادئ إما حدود الموضوعات وأجزاء الموضوعات إذا كانت مركبة، وأعراضها وهي المبادئ التصورية لأنه يكون فيها تصور الموضوع، فإن الحدود بمعنى التعريف، وإما مقدمات بينة بنفسها بديهية وتسمى بالعلوم المتعارفة، أو مقدمات مأخوذة نظرية يبتنى عليها قياسات العلم. فإن أذعن بها المتعلم بحسن الظن بالمعلم يسمى بالأصل الموضوعي، وإن أخذت مع استنكار يسمى بالمصادرات، وفي كل من الأجزاء الثلاث كلام يطلب من المفصلات. هذا بالنسبة إلى أجزاء العلوم. أما أقسام العلوم، حقا لو قلنا تقسيم العلوم وبيان تشعباته وفروعه بل وأصوله يعد من المشكلات العويصة، فكل من قسم العلوم يجده ناقصا وموردا للنقد والإبرام. ومع هذا فقد تصدى لذلك جمع كثير من العلماء والأفاضل من القدماء والمتأخرين في تصانيفهم وتأليفهم حسب ما تراءى لهم وبدأ، ولكن حين الصبر والتعمق نجده لا يخلو من نقص وإشكال أيضا، إذ العلوم دوما ترتقي وتتشعب. وكيف كان؟ نذكر بعض التقاسيم ونحيي تحقيق هذه التقاسيم واستخراج إشكالاتها إلى المطالع والسامع اللبيب وإلى ذهنه الوقار. وما أبدع قول الشاعر: ما حوى العلم جميعا واحد، لا ولو مارسه ألف سنة، إنما العلم بعيد غوره، فخذوا من كل شيء حسنة. فالعلم إما أن يكون مقصود لذاته وهو الحكمة، أو غير مقصود لذاته كعلم الطب، وهو إما متعلق بالمعاني وهو المنطق، أو بالألفاظ وهو علم الأدب بفروعه كالنحو والصرف والعروض والبلاغة وغير ذلك. والحكمة إما عملية أو نظرية، والأول إما سياسة أو أخلاق أو تدبير منزل، والثاني إما العلم الإلهي أو الرياضي أو الطبيعي، والأول فيه أصول وفروع كما سيأتي، والثاني علم الحساب أو الهندسة أو الموسيقى أو الهيئة وعلم النجوم وغير ذلك من الأقسام. وقيل العلم إما من الحكمة أو غير الحكمة، والثاني إما دينية أو غير الدينية، والأول إما إثباته بالأدلة العقلية ويسمى بأصول الدين، أو الأدلة النقلية ويسمى بفروع الدين. والأول على خمسة أقسام: معرفة ذات الباري سبحانه وتعالى، معرفة صفات الباري، معرفة أفعال الباري، معرفة النبوة والإمامة وضرورتهما في المجتمع البشري، معرفة معاد. والثاني إما مقصود أولا وبالذات أو ثاني وبالتبع. والأول على أربعة أقسام: علم الكتاب والأخبار وأصول الفقه وفروع الفقه. والثاني إما الآلات أو مسممات، والأول كالعلوم الأدبية والثاني كباقي العلوم الشرعية. بنحو الإجمال، العلوم إما أن تكون حكمة أو غير حكمة، غير الحكمة إما أن تكون دينية وتسمى علم الشرعيات أو غير دينية، الدينية إما أن تكون أصول الدين وهو عبارة عن علم الكلام أو فروع الدين، فروع الدين إما يكون مقصودا أولا وبالذات وهو علم الكتاب الأخبار أصول الفقه فروع الفقه، أو ثانيا وبالتبع وهو الآلات أو متممات. والآلات عبارة عن علم الخط، اللغة، اشتقاق، صرف، نحو، معاني، بيان، بديع، عروض، قوافي، خريط، شعر، دواوين، أمثال، إنشاء، استفهام. فهذه أقسام العلوم. وهناك تقسيمات بشكل آخر مذكور في الكتب كنفائس الفنون وكشف الظنون وعالم الفكر المجلد التاسع العدد الأول تحت عنوان تصنيف العلوم بين الفارابي وابن خلدون وغير هذه الكتب. فأعلم أن الأحكام الشرعية منها ما تتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية، ومنها ما تتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية. والعلم المتعلق بالأول يسمى علم الشرائع، والثاني علم التوحيد. وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقربهم بزمن الرسول وعهدهم بالإسلام جديدا ولقلة الوقائع والاختلافات وتبطين النفاق استغنوا عن تدوين هذين العلمين، ولكن بعد رحلة الرسول الأعظم انقلبوا على عقابهم وظهرت البدع والأهواء والنفاق واختلاف الآراء، مما أدى إلى تأسيس العلمين والفقه والتوحيد. هذا بالنسبة إلى أقسام العلوم. وأما المقدمة الرابعة فيما نحن فيه عبارة عن الفلسفة والعرفان وعلم الكلام والفرق بين هذه الثلاثة. أما الفلسفة فكلمة معربة من فيلسوف، فيلا بمعنى المحب وسوف بمعنى الحكمة، ففيلسوف أي محب الحكمة، والفلسفة عبارة عن حب الحكمة، والغرض منها استكمال القوة الناطقة النظرية والعملية، فتعطي الإنسان القدرة التي تعينه على كشف الحقائق الوجودية وأسرار الكون حسب الطاقة البشرية. تعريف الفلسفة هو البحث عن أحوال الموجود بما هو موجود، فهو يبحث عن الكليات الوجودية، بخلاف العلم فإنه يبحث عن الموجودات الجزئية. وأهم المكاتب في الفلسفة ثلاثة: فلسفة الرواقيين، فلسفة الإشراق، وفلسفة المشاء. وإنما وجدت هذه المكاتب الثلاث من بعد أرسطو طاليس، فأول من دور الحكمة وهذبها ونشرها هو المعلم الأول أرسطو طاليس المتولد 322 قبل الميلاد والمتوفي 384. وإنما سمي بالمعلم الأول لأنه أول من حاز على جميع علوم زمانه كما قيل، وكان له تلامذة يدرسون عنده الفلسفة في رواق، فاشتهروا بالرواقيين أو بالرواقيين. أما فلسفة الإشراق، والإشراقيين هم طائفة أو الإشراقيون هم طائفة من تلامذته يأخذون الحكمة من أستاذهم أرسطو بنحو الإشراق والإلهام، إذ يعتقدون أنه لا بد أولا من صفاء القلب وسيطرته حتى يصبح كالمرآة الصافية فتنطبع فيها جميع الحقائق الكونية ثم بالإشراق. ثم بالإشراق يكشفون حقائق الكون، وبعد ذلك يستدلون بالبرهان، فكانوا يأخذون الفلسفة من جمال أرسطو ثم يستدلون على كشفياتهم الكونية. فأولا كسب العلوم بنحو الإشراق، وثانيا الاستدلال عليها. أما فلسفة المشاء فالمشاؤون طائفة ثالثة من تلامذة المعلم الأول، عندما كان يخرج من الدرس هؤلاء يصطحبونه ويأخذون الحكمة منه في مسيرته ومشيه، فعرفوا بالمشائيين. واليوم تعتبر فلسفة الإشراق والمشاء هما المنطلق الأول والبداية لكل المذاهب الفلسفية، وبينهما فروق كثيرة كإصالة الوجود عند المشاعين وإصالة الماهية عند الإشراقين. وصدر المتألهين في مدرسته المتعالية خلط بينهما مع المفاهيم الإسلامية، فأسس مذهب ثالث كأنما في الفلسفة باسم الفلسفة الإسلامية. وانتشرت فلسفة المشاع بين المسلمين، ومن أساطينهم يعقوب بن إسحاق الكندي المتوفي 252 هجري، ومحمد بن زكريا الرازي المتوفي 313، وأبو نصر الفارابي المعلم الثاني المتوفي 339، وابن سينا شيخ الرئيس المتوفي 428. وأما الفلسفة الإشراقية وتسمى المشرقية والنورية أيضا، قد تأثرت بأفكار خلقين ويعبر عنهم بين المسلمين بشيخ اليونانيين، وقد اختلطت بالعقائد المصرية القديمة والزردشتية الفارسية، ويسمون الله سبحانه بنور الأنوار ونور المحيط ونور الأعبر ونور القهار. وقد انتشرت فلسفتهم بين المسلمين على يد شهاب الدين يحيى بن حبش السهروردي المتولد 549 هجري والمتوفي 587، المعروف بشيخ الإشراق. وإننا الفلسفة لو خرجت من أهل البيت عليهم السلام والقرآن الكريم نأخذ بها. ولهذا من مدح الفلسفة من علماء الأعلام أراد بها ذلك، وإن كانت مجرد فضلات اليونان ويضارب المبدأ الإسلامي فإنه يضرب به عرض الجدار. ومن هذا المنطلق يقول صدر الدين الشيرازي في أسفاره المجلد الرابع صفحة 75: حاشا للشريعة الحق الإلهية البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية، وتبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة. وقد ورد ذم الفلسفة في الروايات، فقد جاء في سفينة البحار تحت كلمة صوفة المجلد الثاني صفحة 57 عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام أنه قال لأبي هاشم الجعفري: يا أبا هاشم، سيأتي زمان على الناس وجوههم ضاحكة مستبشرة وقلوبهم مظلمة منكدرة، السنة فيهم بدعة والبدعة فيهم سنة، المؤمن بينهم محقر والفاسق بينهم موقر، أمراءهم جائرون وعلماءهم في أبواب الظلمة سائرون، أغنياءهم يسرقون زاد الفقراء وأصاغرهم يتقدمون على الكبراء، كل جاهل عندهم خبير وكل محيل عندهم فقير، لا يميزون المخلص والمرتاب ولا يعرفون الظأن من الذئاب، علماءهم شرار خلق الله على وجه الأرض لأنهم يميلون إلى الفلسفة والتصوف، وأيم الله إنهم من أهل العدوان والتحرف، يبالغون في حب مخالفينا ويظلون شيعتنا وموالينا، فإن نالوا منصبا لم يشبعوا عن الرشا، وإن خذلوا عبد الله على الرياء عبد الله على الرياء، ألا إنهم قطاع الطريق المؤمنين، أو ألا أنهم قطاع طريق الدين على نصره، والدعاة إلى نحلة الملحدين، فمن أدركهم فليحذرهم وليصن دينه وإيمانه. ثم قال: يا أبا هاشم، هذا ما حدثني أبي عن آبائه عن جعفر بن محمد عليه السلام. وأما مدح الفلسفة ففي مجتلد عن أمير المؤمنين عليه السلام، إن بعض اليهود اجتاز بعلي عليه السلام وهو يتكلم مع جماعة، فقال له: يا ابن أبي طالب، لو أنك تعلمت الفلسفة لكان يكون منك الشأن من الشأن. كأنما من ذلك الزمان الفيلسوف يكون عند الناس موقر أو ما شابه ذلك، يؤخذ بقوله. فقال عليه السلام: وما تعني بالفلسفة؟ أليس من اعتزل طباعه وصفاء ومن قوى أثر الناس فيه أو قوي أثر الناس فيه سما إلى ما يرتقيه، ومن سما إلى ما يرتقيه فقد تخلق بالأخلاق النفسانية، ومن تخلق بالأخلاق النفسانية فقد صار موجودا بما هو إنسان دون أن يكون موجودا بما هو حيوان. ومن صار موجودا بما هو إنسان فقد دخل في الباب الملكي الصور، وليس له عن هذه الغاية مفر. فقال اليهودي: الله أكبر يا ابن أبي طالب، لقد نطقت بالفلسفة جميعا في هذه الكلمات رضي الله عنك. ويبدو لي أن العلم عليهم السلام لما كانوا آباء هذه الأمة رحماء عليهم وعندهم هدايتهم ونجاتهم، فإنهم لم يحرضوا شيعتهم على طرق أبواب اليونانية، وإن كانت كل الفلسفة عندهم حفظا عليهم من الضياع، فكلامهم نور ووصيتهم التقوى وأمرهم الخير والرشد. ولذا في روايات كثيرة تصرح بهذا المعنى، أن العلم كل العلم عند أهل البيت عليهم السلام، كما في رواية يا حسن شرد أو غرد الإمام الصادق: لا تجد العلم إلا هاهنا، وأشار إلى صدره الشريف. والروايات في هذا الباب كثير كثيرة. وأما الفلسفة ففيها مباحث وفصول أساسية نذكرها عن قريب. أما العرفان والعرفاء، فالمعرفة عبارة عن إدراك الجزئيات، وقيل المعرفة تصور، وقيل من أدرك شيئا ونسيه وأدركه مرة ثانية وعلم أنه المدرك السابق يسمى عارفا، ولهذا لا يقال على الله عارف ويطلق عليه عالم. وأما العرفان اصطلاحا كمذهب من المذاهب العقائدية، فهو عبارة عن كشف الحقائق الكونية وما وراء الطبيعة بصيقلة القلب، لا بالاستدلال والبرهان، بل يخالفون ذلك خلافا شديدا، حتى يرون أعمدة الاستدلالين كلها خشبية متزلزلة ومتهدمة، كما عند المولوي في كتابه المثنوي من كبار عرفاء الفرس، بل يزعمون أنه لا بد من صفاء القلب وتزكية النفس والعشق الإلهي حتى الفناء في الله ووحدة الوجود ربما، ومن ثم انقطاع تمام الكون في القلب وانكشاف أسراره. وهذا هو الفرق بين فلسفة الإشراق والعرفان، حيث يشتركون الإشراقيون والعرفاء يشتركون في أن كشف حقائق الكون إنما يكون بصيقلة القلب، على أن القلب مرآة للكون، ولكن الإشراق أو من يتبع الإشراق يضيف إلى ذلك الاستدلال، وأما العرفاء سيخالفون الاستدلال والبرهان. ولا يخفى أن المتصوفة بمذاهبهم العديدة التي بلغت 200 مكتب تقريبا ومذهب، كالملامتية والنقشبندية والنعمة اللهية والجمهورية والشاطرية وغيرهم، يطلق عليهم العرفاء وكأنما أصبح علم لهم، وكلهم جبري المذهب، كلهم أباطيل وأقاويل ضالة ومضلة. وقد ورد ذمهم كثيرا على لسان أئمتنا الأطهار عليهم السلام، كما ردهم علمان الأعلام في عشرات بل مئات من المصنفات والتعاليف، وخير ما كتب كتاب الاثنى عشرية في رد الصوفية للمحقق الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة، والمجلد 13 من شرح نهج البلاغة للمحقق الخوئي، وحديقة الشيعة للمقدس الأردبيلي وغير ذلك. فعليكم بالمراجعة إلى كتاب الذريعة للمحقق أبو بزرق الدهماني. وادعائهم الكشف ليس إلا أوهام وخيالات شيطانية، فإن الشيطان يوحي لأوليائه ليضلهم عن الطريق والصراط المستقيم، كما قال: وعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولكن العرفان بالمعنى الصحيح فهو في الإسلام ودساتير الإسلام وشريعة السماوية السمحة النابعة من صميم كتاب الله والعرف الهادي عليهم السلام. فما نودي بالإسلام بمثل ما نودي بالمعرفة والحث على تحصيلها. فأول الدين معرفة الجبهات، ولتذهب آراء من يقول في السير والسلوك بالشريعة والطريقة والحقيقة أدراج الرياح، وإنما نأخذ العلم من المناهل الصافية العذبة من كتاب الله والعترة الهادية. هذا والحمد لله رب العالمين.